الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد انتهينا بالأمس من الكلام على الدليل الثاني من أدلة الأحكام وهي السنة ما هي أنواع السنن أنواع السنن خمس سنة قولية وفعلية وتقريرية طيب مثل أحد يمثل لنا عن أنواع السنن نعم سنة فعلية نعم سواك الثاني طيب تقريرية نعم إقراره على أن هو صلى بنفسه جنوبا قال أصليت بنفسي جنوبا لكن هو أقره أنه صلى بنفسه جنوبا نعم أقره على التيمم مع وجود الماء لعلة إيش شدة البرودة باحتجاج بالآية طيب علاقة السنة بالقرآن مفسرة للقرآن نعم مبينة لمجمله نعم في شيء ثاني مثل ثاني على السبيل من الإجمال نعم طيب ناسخة على كلام صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم نعم كيف مقيد المطلق فاللفظة لفظة الشارع تقطع أيديهما مطلقة نعم يقطع من الكوع أحسن حجي السنة قلنا السنة دليل من أدلة الأحكام دليل الثاني من أدلة الأحكام الحجة في ذلك سؤال واضح نعم سن ايش ثاني من الآيات نقولنا ان هي اصلا ثابتة بالاثر وبالنظر فأتونا بالاثر والنظر نعم سن ايش ثاني ومن يطع الرسول فقد اطاع الله نعم سورة النساء وما كان لمؤمن ولا مؤمن ايش ثاني من الآيات يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول نعم ما رايكم في هذا الكلام يستدل بقول الله تعالى سورة النساء إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن من الخائنين خصيما تدل مستقيم ولا لا مستقيم كيف يا إخوة اسمعوا الله يهديكم الآية وجه الشاهد منها بما أراك الله الماء هنا اسم مبهم يدل على العموم كل ما أراك الله تحكم بينه والله أراك ما هو وحي أراك بالقرآن حكما وأراك بالسنة حكما أما حكم الإنسان في المسائل ها بوحي منه فبما أراك عموم تعم كل وحي الله جل وعلا أنزل على رسوله بدقة نظر بدقة نظر طيب السنة الآن محفوظة حفظت السنة كما حفظ القرآن أجل ما تقول أي عندك 70 سطر من الأسفار كلها أحاديث الموضوع رجل طلبوه قال وضعته على رسول الله 1000 وكذا حديث هو صرح بأنه هو اللي وضع في أحد وضع على القرآن هذا الوضع في حد طلع لنا قرآن جديد فقلنا هذا من القرآن وهذا ليس من القرآن المقصود به اتفاق القرآن جيد ده أنت أحسنت دي حجة عليك ليست حجة لك وأنزلنا عليك الذكر لتبين فالذكر الأول المذكور هو القرآن وتبين تبين بالسنة والقرآن فهي عليك وليس لك نعم وعن أثر الحديث ولا أحد أتى بحديث جيد في أحاديث عندك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى فقيل يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى نعم أحسنت أحسنت أجزاء دلالة على أن أمر سلم يجب العمل به أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم يجب تركه نعم ليس واضح الدلالة شبعان على أريكته يقول ما وجدنا فيه من حلال أحللناه ما وجدنا فيه من حرام ألا وإني قد أتيت هذا الكتاب ومثله معه من أخرج هذا الحديث كان طيب نكتفي. مهم الكلام طبعا يطول في السنة، وإحنا قد أسلفنا وشرحنا المصطلح، فتفصيل الكلام على الأخبار الموقوفة والمرفوعة والمقطوعة والموصول والمرسل والمنقطع والمعظم، كل هذه تتعلق بالسنة والجرح والتعديل، والكلام عليها بالتفصيل شرحناها في المصطلح. فالإخوة تنسخ الشرائط وتعطيها الدليل. فنصل اليوم إن شاء الله نتكلم على الدليل الثالث، وهو الإجماع. الإجماع هو الدليل الثالث من أدلة الأحكام. ونحن قلنا أن هناك أدلة أربعة متفق عليها أو أدلة ثلاثة، إنما الرابع ده تجاوزا، وهي الكتاب السنة والإجماع، والرابع الذي قلنا به تجاوزا وهو القياس. لما قلنا تجاوزا؟ لأن أهل الظاهر ينكرون القياس. الإجماع لغة هو العزم والاتفاق، كما قال الله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فيقال أجمع المرء على أمر الناس، أي عزم على فعله. وفي الاصطلاح هو اجتماع أو هو اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد وفاة النبي. هذا قيد مهم، هو اجتماع مجتهد هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي نازلا من النوازل نزلت، فنظر فقهاء الصحابة أو فقهاء التابعين، فاجتمع رأيهم على حكم شرع هذه المسألة أنها تحرم أو أنها واجبة أو أنها مستحبة، حكم شرعي، ولم نقل وضعي، حكم شرعي اتفقوا عليه، فلا يسمى الإجماع. نقول اتفاق مجتهد هذه الأمة. المجتهد كما سنبين المفتي والمستفتي والمجتهد، المجتهد هو الذي بلغ درجة في الاجتهاد في العلم بالكتاب وبالسنة وبعلوم الآلة، يعني لهم سمات ستأتي تفصيلا بإذن الله. اتفاق مجتهد هذه الأمة يخرج بالمجتهد، يخرج من المقلد، المقلد يخرج. يبقى اتفاق المقلدة لو بأسرهم اتفقوا على مسألة مطروحة جانبا لا تؤخذ. ويخرج أيضا طالب العلم، الناس تنقسم إلى ثلاث: مقلد وعالم مجتهد ووسط. الوسط هو طالب العلم المتبع الذي يعلم المسألة عن قول إمام بدليله لا المتبع. فطالب العلم أيضا يخرج إلى اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يخرج بها الأمم المتفق، ولو اجتمعت ما بين أقطارها لا يخذ بإجماعه. أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، بعد وفاته هذه مهمة جدا، لأنه لا إجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حتى لو اجتمعت الصحابة في عصر النبي على مسألة، ماذا نقول عن هذه المسألة؟ لو الصحابة كلهم قالوا كنا نبيع أمهات الأولاد مثلا، أو كنا نتصرف بأمهات الأولاد مثلا دون بيعها، لا نقول إن الدليل فيه إجماع، بل الدليل فيه السنة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج بذلك في عصر النبي وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي الحاكمة على حكم شرعي أخرج ذلك الوضعي. فالحكم الشرعي يدور على خمسة أحكام: واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم. حجية الإجماع، الإجماع حجة بالآثر وبالنظر أيضا. أما بالكتاب فقال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا دليل على الإجماع. كيف؟ كيف نستدل بهذه الآية على الإجماع؟ المأخذ طبعا دليل إشارة، يعني ونستنبط. كيف نأخذ من هذه الآية، نستقي من هذه الآية دليل على الإجماع؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. احنا عايزين نقول إن هذه الآية دليل على أن الإجماع حجة. أحسنت، مفهوم المخالفة. فإن لم تتنازعوا فأنتم على حق، إنكم لو تنازعتم إذا لستم على حق، فردوا الأمر إلى الله وللرسول يظهر لكم الحق. فإن لم تتنازعوا فأنتم على حق، فمفهوم المخالفة دليل القطع يدل على أنهم على حق. أيضا قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسطا لتكونوا شهداء، هذا وجه الشهادة. عند بيان هذه الآية أن الله جل وعلا جعل هذه الأمة وسط وجعلها شهداء على الناس، وشاهد الذي يرضاه الله جل وعلا لا يجتمع إلا على حق. وأيضا قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا وجه الشاهد. وجه الدلالة أن سبيل المؤمنين هو الحق، لأن الله وعد لمن خالف سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين اجتماعهم على الحق. هذا من الكتاب. أما من السنة فأظهر ما يكون من الحديث هو الحديث الضعيف، حديث لا تجتمع أمتي على الضلالة، حديث رواه الترمذي بسند ضعيف، لكن له طرق يقوي بعضها بعضا فيرتقي بالحسن لغيره. قال من السنن لا تجتمع أمتي على الضلالة. وجه الدلالة من هذا الحديث لا تجتمع أمتي على الضلالة، أحسنت، أنها تجتمع على الحق، إذا اجتمعت إذن فاجتماعهم حق وحجة. وأظهر من ذلك أو يغنينا عن هذا الحديث حديث متواتر، حديث الذي في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فيها دلالة على أن هناك طائفة تتوفق للحق، وهذه الطائفة حتى لو خالفهم من خالفهم فهم على الحق، إذن فاجتماعهم يكون حق وحجة، فهذا دلالة أيضا من هذا الحديث. إجماع، ما هي الطائفة هذه التي تجتمع على الحق؟ دلالة أن هؤلاء هم صفوة الأمة، لأن إحنا قلنا المجتهدين، ارجع للتعريف، مجتهد لهذه الأمة، هو كل الأمة لا تكون فيها إجماع، ولا هي طائفة فقط طائفة المجتهدين؟ وإن لم يكن الطائفة المجتهدين هم الطائفة التي تظهر على الحق، من يكون غيرهم؟ مفهوم؟ نعم أحسن. هذا من الأثر، إذا من الكتاب والسنة من الأثر أن الإجماع حجة، ومن النظر أيضا الإجماع حجة، إذ أن الله جل وعلا جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وجعل أفضل صحبة صحابة نبي هي هذه الصحبة. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خيرية هذه الأمة تدل من لازمها أو من لوازمها أنها إذا اجتمعت لا تجتمع إلا على الحق، ده من تمام الخيرية، مفهوم ولا لا؟ يبقى من النظر أنها إذا كانت هذه الأمة وسماها الله بأنها خير أمة فإنها إذا اجتمعت لا يمكن أن تجتمع إلا على حق، لأن هذا من لوازم الخيرية. أنواع الإجماع، إجماع قطعي وإجماع ظن، دي المسألة الثانية التي تتعلق بالإجماع، إجماع قطعي، وهذا الإجماع هو الذي يعني أجمعت عليه الأمة بالضرورة أو أجمعت الأمة على حكم شرعي ضروري، كالإجماع على وجوب الصلاة، والإجماع على تحريم الزنا، والإجماع على تحريم السرقة، فهذا إجماع قطعي لأنه لا يستلزم استنباط ولا استقراء ولا دقة نظر في الأدلة، أمر ضروري محتم أن تجمع الأمة عليه. طيب لو رجل في أقصى الصومال صلى ثلاث صلوات في اليوم والليلة وقال ما فرضت علينا إلا ثلاث صلوات في اليوم والليلة، ما حكمه؟ واتركوها الآن حتى أشرح، حفظتم السؤال؟ اتركوها الآن. إذن الإجماع إجماعان، إجماع قطعي وإجماع ظني، إجماع القطعي هو الذي اجتمع فيه الأمة على أمر ضروري، هذا منكر هذا الإجماع توافرت أقوال أهل العلم والمحققين أهل الأصول على تكفير من أنكر الإجماع القطعي، لا قول الآمدي وقول الرازي وقول الخرافي، وأيضا قبلهم الخطيب البغدادي الخطيب المتفقه قال أن من أنكر الإجماع القطعي فهو كافر، وأيضا الخرافي قال يكفر من أنكر أو من جحد بالإجماع بشرط أن يكون قطعيا، فمن أنكر الإجماع القطعي فهو كافر. الإجماع الثاني إجماع ظني، هو الذي يحتاج إلى استقراء وتتبع ودقة نظر في الأدلة، هذا لا يعرفه كثير من الناس، فالإجماع الظني يحتاج لدقة نظر واستقراء وتتبع واجتهاد. مثاله إجماع الأمة مثلا على أن الجد له في الميراث الثلث، فأجمعت الأمة على ذلك، فهذا الإجماع صبر إجماع ظني لا قطعي، يا نائمون يا قتلة هتقتلوني قريبا، الثلث الجد ياخذ، انا ماشي معاك وانت ماشيين وانت كاتب الثلث وانا اقول الثلث، انا امشي وانت تمشي ورايا، ما يا صاحبي كده مخرج واحد فين والساء يعني اللي كان قطعتموه، لا انا ما ابين، انا اريد المتلقي، وانت جالس طالب علم في اصول فقه لم تجلس في درس وعظي، فلازم تكون متلقي، غرض المقصود الجد له الثلث، فده اجماع ظني، حكم من أنكره أنه لا يفسر، بل ممكن لا يفسر،
لأن الآمدي نقل الخلاف بين أهل العلم على ثبوت الإجماع الظني، ففيه خلاف، وكلما جاء الخلاف معتبرا لا إنكار فيه. هذه قاعدة عند العلماء أن الخلاف المعتبر لا إنكار فيه، لكن فيه مناصحة. فالصحيح الراجح أنه لا يفسق ولا يبدع الذي يرى الإجماع الظني، لأن ثبوته صعب. طيب، هذا من حيث ثلاثة، إجماع قاطع وإجماع الظني. أما من حيث التصريح وغيره فهو نوعان أيضا، إجماع صريح وإجماع سكوتي. أما الإجماع الصريح هو الذي صرح كل إمام عالم مفتي مجتهد من هذه الأمة في الحكم الشرعي، مثلا أو جاءت امرأة زنت وما كانت تعلم أن الزنا حرام، وهذا وقع حقيقة في عصر الصحابة تكون خارجة، امرأة جاعت فأرادت أن تأكل فزنت بدرهمين، فجاء عمر الخطاب ليجلدها، تكلم معها علم أنها ما كانت تعلم أن الزنا حرام، فيأتي مجتهد من مجتهدين الأمة يقول إذا جهلها بهذا الحكم أنها لا تجلد، فيأتي عمر الخطاب يقول نعم هي جاهلة بالحكم، فيقول لا تجلد، ويأتي عثمان بن عفان فيقول لا تجلد، المهم الصحابة يجتمعون على ما لا تجلد، يقول هذا لا تجلد وهذا لا تجلد وهذا لا تجلد، يصرحون بأن حكم هذه المرأة أنها لا تجلد أو لا ترجع مثلا كذب زوجها. فالغرض المقصود أن الإجماع الصريح هو ما صرح فيه العالم المجتهد في النازلة في الحكم فيها، مثلا التأمين، تعرفون التأمين، شركات التأمين تعرفونها، التأمين فقهيا ينقسم إلى اثنين، تأمين كذا وتأمين كذا، مفيش شيء، وتأمين تعاوني. التأمين التعاوني ده اللي هو كصندوق الزمالة وغيره، طبعا ذو باب يشرح فيه، لكن التأمين الأول التأمين التجاري، هذا التأمين نازلا من النوازل، يعني ما في أحد تكلم عنه غير يعني بعد أكثر ممكن حاشية ابن عبدين وغيره الذي تكلم في التأمين، التأمين البحري ده. فالتأمين اللي هو كالتأمين على الحياة، التأمين على العين، في ممثلات بتؤمن على صوتها وممثلة تؤمن على عينيها، هؤلاء الساقطات، كمان لعيب الكرة بيأمن على رجله، جيد، المهم هذا التأمين لا التأمين التجاري، فهذه نازلة. فيأتي مثلا الشيخ ابن باز فينظر في التأمين، طبعا اتفاق أهل العلم من التأمين ما اتفاق، لا ما اتفاق، هو حصل اتفاق بعد ذلك، لكن نضرب مثلا من الشيخ الزرقة يقول بجوازه وهو يحرم، يجي الشيخ ابن باز فيقول حرام، الشيخ ابن عثيمين يقول حرام، الشيخ الألباني يقول هذا حرام، يأتي المجمع الفقهي في الكويت يقول حرام، دار الإفتاء في الأزهر تجتمع مع إدارة البحوث فيقولون حرام، تنقل الفتوى من الأزهر ومن علماء الحجاز وعلماء الكويت حرام 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 بالتصريح، فيسمى هذا إجماع بالتصريح، هذا إجماع وبالاتفاق بين أهل العلم، إجماع صريح حجة، فإذا اجتمع أهل العلم على أن المسألة حرام أصبحت مثال ذلك مثلا البنوك الإسلامية، هو طالما قال بنوك ربوية وبنوك إسلامية يبقى أنت انظر على وجل وخوف من البنوك الإسلامية، يعني جل البنوك الإسلامية إن لم تكن كلها حرام فهي جلها معاملتها على ما قبضت ورأيت، يعني أنا تعاملت مع أكثر من إداري أكلمه في المعاملات الشرعية التي أتعامل معها البنوك الإسلامية كلها معاملات تخالف الشرع، يعني فيها معاملات كثيرة جدا تخالف الشرع، هم يعني نزلوا منزلة يعني من قال فيهم كما قال الشيخ الألباني هؤلاء يتعاملون بتعامل أخص من اليهود، من تعامل اليهود الذين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قاتل الله اليهود حرم الله عليهم فأذابوه ثم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، وشيخ ابن باز فاتوته نفس الأمر، وشيخ ابن عثيمين أيضا، هؤلاء في حول أهل العلم أساطير أهل العلم الذين لا خلف لهم، يقولون بأن هذه البنوك أصلا تتعامل تعامل فيه تحايل على الربا، فإذا قال العلماء أن هذا تحايل على الربا وأجمع الذين يجتهدون من أهل العلم لأنه لا يجوز، إذا فيكون هذا إجماع صريح وهو إجماع حجة. فالغرض المقصود لو العلماء سكتوا على هذه الفتوى يسمى إجماع سكوت، ما يسمى إجماع صريح مجتهد، لا كما يقول مجتهد فقط النظر في التعريف، هذا هو ده الصريح، هذا هو نعم، لابد بكل عالم من العلماء أنه يقول نعم هذا، وأنا بينا ذلك المرأة التي لم ترجم قال هذا لم ترجم وصرح لسان لم ترجم. الإجماع الثاني الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي أن تنزل نازلة مسألة كمثلا نقل الأعضاء، تعرفون نقل الأعضاء بيع الكلى، الإجماع السكوتي ما نقول لك الإجماع السكوتي هو إجماع مجتهد العصر سكوتيا، يعني يسكت علماء العصر على فتوى لمجتهد من المجتهدين دون إنكار. فمعنى الثبوت يعني ينقل لهم أن العالم المجتهد الفلاني قال بتحريم نقل الأعضاء فيسكت ما ينطقون ويسكت معنى الرضا كما يقولون. هذا الإجماع اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إجماع وهو حجة الإجماع يعني. والقول الثاني أنه ليس بإجماع طرفا ووسط. والقول الثالث أنه ليس بإجماع لكنه حجة. القول الأول ليس بإجماع هذا قول الشافعية والمالكية. إذا كان القول الأول مثلا أنه ليس بحجة هذا قول الشافعية والمالكية وأدلتهم في ذلك القاعدة التي قاعدها من النظر يعني من الأصل ما قاعده الشافعي أنه لا ينسب قاعدة الفقهية لما تدرسوها إن شاء الله تعرفون أن أول من تكلم بالقاعدة الفقهية أيضا هو الشافعي كما أول من كتب الأصول هو الشافعي أيضا أول قاعدة تكلم بها الشافعي لا ينسب لساكت قول لا ينسب لساكت قول. ثم قالوا إذا يعني انتقلت الفتوى وسكت الإمام هذا ليس بقول فلا يكون حجة. لما قالوا لأنه يدخل الاحتمالات ما هي الاحتمالات؟ قبل الاحتمال الأول يكون ذهل ما استمع للمسألة وكان عقله زاهد مثلا يعني مشغول بشيء فلم ينتبه للمسألة فلم يفتي فيها. أو الاحتمال الثاني أن يكون خائف من جور السلطان مثال ذلك مثلا كما في العصر العباسي كان في العصر العباسي يضعف حد يفتي بفتوى وهي فتوى جلد عليها الإمام مالك كيف؟ يشعل في الصلاة بس هو هذا نعم نقول بذلك. والأمر الثاني وده مهم جدا أيضا إن دول عدلوا بيه برضو جلد الإمام مالك فتوى بتحريم نكاح المتعة لأن هو عندهم العباس نقريا عن العباس هو يقول بإباحة نكاح المتعة فما كانش يستطيع أحد من العلماء يقولها جهارا فقالها الإمام مالك فجلدوه هذا الجلد يعني على بعض العلم لما جلد الإمام مالك الغرض المقصود إنه ممكن يحتمل إن هو يسكت على هذه الفتوى خوفا من جو السلطان ويحتمل أيضا أنه سكت لأنه لم يترجح له شيء نظر في المسألة فوجد أنه ما يستطيع أنه يرجح في المسألة فيتوقف فدي احتمالات تبين أن الساكت يعني لم يقر على هذه الأسئلة. القول الثاني قول حنابلة أنه حجة على ما أستحضر يعني أنه حجة وقالوا أنه إذا مرت الفتوى على عالم فلم ينكرها دل ذلك على أنه رضى بها. أنا قال إنسانة فإذنها صمتها أن تصمت سكوت المرأة إذن منها وزي قالوا سكوت علامة الرضا. وقالوا والأصل عدم الاحتمالات هذه يعني لو قلنا هما طبعا كلامهم كان قوي لأن هما قالوا يعني نقطع هذه الاحتمالات ما خاف من السلطان وكان منتجها للفتوى فسمعها وسكت فدي دلالة على أنه إذا لم ينكر فهو راض بهذه الفتوى. القول الثالث قول بعض الشافعية من المحققين وبعض الأحناف أنه ليس بإجماع لكنه حجة ظنية. ما الفرق أن نقول ليس بإجماع لكنه حجة ظنية؟ طب ما الحجة يلزم نعمل به؟ أقول حجة النبي قال كذا حديث أحاد حجة هو هذا استنى أن الحجة الظنية ممكن إيه يسوق الاختلاف عليها أما الإجماع لا يسوق الاختلاف عليها فده الفارق. فهم القول ده قول وسط بين القولين قالوا هو ليس بإجماع وهو حجة وهذا هو الصحيح الراجح. وإن قال قائل بأنه إذا سكتوا على فتوى وعلمنا يقينا أن هذه الفتوى بلغت هؤلاء العلماء وانقرض العصر عند أصلان انقرض عصر العلماء هؤلاء أن يكون إجماع ما أبعد يعني لو قال قائل بهذا القول فنقول ما أبعد لو قال بهذا القول لكن القول الثالث هو الراجح الصحيح. تبقى مسألة أخرى تتعلق بمسألة الإجماع هي مسألة ممكن تكون متعبة عليكم فما أدري نأخذها ولا ما نأخذها. هي مسألة إذا اختلف العلماء هي مسألة على القولين فهل يكون إنشاء قول ثالث بعد القولين ولا لا؟ يعني مثلا اختلف الصحابة على مسألة توريث الجد مع الإخوة ما هو الاختلاف؟ أنت المواليد بتتعبكم جدا النكاح كويس لكم النكاح جيد الشباب بيردون الزواج النكاح جيد العبادات هو ده هاي ما بيخرجوش من العبادات. طيب التيمم اختلف العلماء فيه على قولين ما هما بعد الاتفاق على الجواز ما هما يعني ايش يتيمم به المرء؟ لا هو ها كل ما مس الارض ينام عليه، يعني كل ما مس الارض ايش كل ما مس الارض منها ولا ومنها ولا. شفت الغول في العبادات حتى في العبادات هتموتونا. نعم الحنابلة والشافعية قالوا التيمم لا يكون الا بالتراب، والمالكية والاحناف قالوا كل ما صعد على الارض يتيمم به. فهنا اختلفوا على قولين، فهل الذين بعدهم ممكن ان هم ينشئوا قول ثالث يقولون يصح ان احنا نتيمم بورق الشجر مثلا او نتيمم بالزجاج مثلا؟ فدي خلاف من العلماء. خلاف هنا ما انشأوا حتى لا اصعد عليكم المسألة، هي مسألة خلافية عريضة. الخلاف ما انشأوا كأنه حصل الاجماع على القولين فلا يتوق الاختلاف عليه. وهذه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء على ثلاث اقوال. القول الاول الجواز مطلقا، القول الثاني المنع مطلقا، القول الثالث التفصيل. الذين قالوا بالجواز مطلقا، القول الاول الجواز مطلقا، القول الثاني المنع مطلقا، القول الثالث التفصيل. الذين قالوا بالجواز مطلقا قالوا هذا ليس باجماع، هو اسمه خلاف فيسوغ ان يختلف عليهم ايضا لانه ليس باجماع. والقول الثاني قالوا المنع مطلقا، ان هم قالوا اختلفوا على قولين يعني اجمعوا ان المساله ليس فيها ثمة قول ثالث، هو القول هذا او القول هذا، يا هذا يا ذاك. اصحاب القول الثالث الذين قالوا بالتفصيل وهو الراجح الصحيح انهم قالوا لا يجوز ان ينشئوا قولا ثالثا في القدر المشترك بينهما، لان الخلاف في المساله او مساله فيها قولان اكيد في قول مشترك او في جزئيه مشتركه بين القولين، فده يسمى اجماع، فلا ناتي بقول ثالث عليه. واما في الخلاف يجوز ان احنا ناتي بقول ثالث عليه. بالمثال يتضح المقام. الله جل وعلا جعل العده عده المتوفى عنها كم؟ قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم الى الحول غير الاخراج، فجعل عده المتوفى عنها زوجها حولا كاملا. ايضا للحامل جعل لها امد في العده وهو ان يضعن حملهن. انت فوت نفسك وهم قتلا، انا قلت هيقتلوني قريبا، مين اللي نصر؟ طيب اذا طب ليش انت تقولون تسيرون معي في الحول ليه؟ انا بخطأكم، لما تخطئون انتم؟ انتبهوا. طيب ما احنا درسناها، لكن درسناها من امس في النفس درسناها، وقلنا ان ايه 14 و10 نسخت ايه الى الحول غير الاخراج، فيسمى هذا النسخ نسخ ايه؟ بس نسخ ايه اللي يعرف يرفع يده؟ نسخ هذه الايه اي نوع من انواع النسخ اللي هي للحول غير الاخراج؟ نعم كيف؟ اما نسخ القران بالقران احسنت نوعه بقى، ما رايكم؟ ما هو نعم هو هذا، قال حكما لا تلاوه. وانواع النسخ ثلاثه وهي احسنت وحكم دون التلاوه. فالمثل على التلاوه دون الحكم دون التلاوه هذه الايه. الغرض المقصود للمتوفى عنها عده 14 و10. والحامل، طب كانت حامل ومتوفى عنها الاول، الحامل جعل الله لها العده ابعد الى ان تضع الحمل. قال واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. عده الحامل سواء متوفى عنها زوجها او غير متوفى عنها زوجها، يعني طلقها مثلا ان هي تضع حملها. طيب تشترك مع المتوفى عنها زوجها 14 و10 وايش؟ ووضع الحمل. ايهما نرجح؟ اختلف العلماء في هذه المساله على قولين. ننظر عشان نطبق القاعده اللي قعدناها اللي هو القول الثالث بالتفصيل. قال القول الاول قول علي بن ابي طالب وابن عباس، قالوا تمكث ابعد الاجلين. ابعد الاجلين يعني ايش؟ يعني لو كان حامل في الشهر الثامن بقي عليها كم شهر للثالث؟ شهر واحد. طيب الشهر الواحد وهي اصلا جلست 14 و10، اي الاجلين ابعد؟ قال تجلس 14 و10. طيب امرأة حامل في الشهر الثاني وتوفي زوجها تجلس كم؟ ما تسيب التفصيل الان على هذا القول حتى تضع حمل، لان وضع الحمل هو ابعد الاجلين. كم ممكن تضع؟ لا مش 10، هيبقى متساويين، لكن في الاغلب النادر لا حكم له. طيب امرأة في الشهر الثالث وتوفي عنها زوجها كم تمكث حتى تضع الحمل؟ طيب هي في 4 أشهر، بعد أشهر 40 يوم، كم تمكث؟ 14 و10. شوف ها 14 نعم هذا هو، هذا القول الأول، قول عباس قول عليه. القول الثاني قول الجمهور، قالوا المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فإن عدتها وضع الحمل، فدلوا على ذلك بحديث ضيعة الأسلامية أنها أبو السنابل كان في الصحيح كان يريد الزواج منها دخل عليها، يعني مات زوجها في اليوم التالي وضعت أو بعدها بأيام وضعت فاكتحلت وتزينت للرجال، وكان أبو السنابل يريدها زوجها فدخل عليها قال تتزيني للرجال، أو سبها قال يا لكع، أو كما قال قال تتزيني للرجال والله لا يحل لك ذلك حتى يبلغ الكتاب أجله 14 أشهر. قالت فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي فذهبت إلى رسول الله فأخبرت بما قال أبو السنابل، فقال رسول الله كذب أبو السنابل. ما معنى هذا؟ كذب، يتهم صحابي بالكذب، هذا في الصحيحين. قال كذب أبو السنابل أخطأ، نعم كذب هنا باللغة الحجازية يعني أخطأ، يعني أخطأ أبو السنابل، فبين لها أنها تحل للرجال بعدما وضعت حملها، فده دليل قوي على أن المتوفى عنها زوجها ولو كانت حامل فإن المدة هي وضع الحمل، ده الراجح. أما إذا طبقنا عليها القول بالإجماع التفصيلي هنا هل يجوز نحن نأتي بقول ثالث أو لا؟ ننظر إيش القدر المشترك بين القولين، النية أحسنت، لا قدر مشترك، أحسنت لا قدر مشترك، لا نأتي نقول إن هي أصلا الأمر يدور على 14 أشهر فقط، وضعت أو لم تضع لابد إن هي تكون 14 أشهر. يعني القول الثالث الممكن يخالف القولين إن هو يقول وضعت الحمل، ما وضعتش الحمل لابد تمكث 14 أشهر، مع إن القول الأول كان أبعد الأدلين والقول الثاني كان على وضع الحمل، ده يأتي بقول ثالث يقول لابد تمكث 14 أشهر قول واحد، فده قول ثالث مختلف عنه، فنقول هذا قول لا يصح، لا يصح، لأنهم اجتمعوا على أنها إما أبعد الأجلين وإما وضع الحمل، وقدر مشروع هو وضع الحمل. هذا آخر ما يتعلق بالإجماع. تبقى مسألة واحدة أو أخيرة ألا وهي مستند الإجماع. اتفق العلماء على أن مستند الإجماع لابد أن يكون له دليل بالاتفاق، واختلفوا إن كان مستند الإجماع الاجتهادي، فإن كان مستند الإجماع الكتاب صح ذلك، نظر مثلا تحريم الأم هذا مستند وإيش الكتاب بالإجماع الأم تحرم مستند الكتاب، طب تحريم الجدة وبإجماع ها خير لا بنفس النص ملة آباء إبراهيم الأب والجد ومن الأصل ومن عرف. طيب في السنة الإجماع أيضا مستند السنة كإعطاء الجد السدس، وأيضا إعطاء الجد السدس. أما إن كان مستند الإجماع الاجتهاد فاختلف العلماء في ذلك على قوله، القول الأول عدم الصحة وأنه ليس بحجة، والقول الآخر وهو القول الراجح الصحيح أنه حجة، بقول الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر هنا معناها أولي العلم اللي هم العلماء، وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم، دل ذلك أنه حجة أنه لو رد إلى أولي الأمر واستنبطوه فاتفقوا وهو إجماع، فهذه فيها دلالة على أن إجماع النبي استند إلى الاجتهاد أنه حجة وأنه يصح ويلزم به. ده آخر شيء في الإجماع.